إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام حديثنا عن قصة مقتل عمر رضي الله عنه كما أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من رواية عمرو بن ميمون رحمه الله وقد افتتحت القصة بذكر موقف جمع عمر رضي الله عنه مع حذيفة وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما تابع فيه عمر مسألة الخراج التي فرضت على أرض السواد بالعراق ثم ذكر عمرو بن ميمون بعد ذلك واقعة القتل فقال رحمه الله إني لقائم ما بيني وبينه إلا ابن عباس غداة أصيب يعني في اليوم الذي طعن فيه عمر رضي الله عنه في صداخه كان عمر واقفا بعد عمر أو خلفه ما بينه وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان عمر يدني ابن عباس ويقربه ويجعله من بطانته الأثيرة وكان يقدمه في المسائل ويستفتيه في الأمور قال عمرو بن ميمون فتقدم عمر وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير خللا تقدم فكبر بمسؤولية الإمام إمام الصلاة خصوصا وإمام المسلمين عموما إذا كان يصلي بالناس بمسؤولية الإمام أن ينظر في تسوية الصفوف إنها السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أمرا مستفيضا في الأحاديث وكان يحرص صلى الله عليه وسلم على ذلك عمليا فينظر في تسوية أصحابه رضي الله عنهم لصفوفهم إذا قاموا في الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان كثيرا ما يأمر بذلك في صور مختلفة: حاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، لا تذروا فروجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح مناكب أصحابه عندما يقومون في صفوفهم، وكان يقول لهم: ألا تريدون أن تصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم؟ وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. هكذا صفة الملائكة في صلاتها، وهكذا فلتكن صفة المسلم في صلاته. وخرج يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم حتى يصلي بأصحابه، وكان كما يقول أنس رضي الله عنه: يسوي صفوفنا كأنما يسوي القداح. فتقدم يوما فرأى خللا في الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ليست المسألة شكلية ولا ظاهرية، وليس قوله صلى الله عليه وسلم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أو من إقامة الصلاة، ليس هذا الحديث يدل على أن التسوية أمر زائد لا يهتم به من زينة الصلاة ومن حسن المنظر في صلاة المسلمين. ليس الأمر كذلك. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالاتفاق في الظاهر علامة على الاتفاق في الباطن، وهو الأساس. لا بد من الاتفاق في القلوب، لا بد من الاتفاق فيما بين المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى يكونوا كالجسد الواحد. فالاختلاف الظاهر علامة على الاختلاف الباطن. فإذا اختلف المسلمون في صفوفهم، هذا يتقدم وهذا يتأخر، فهذه علامة على تنافر القلب. فحتى يكون القلب متآلفا مع قلب أخيه، فلا بد أن يكون الظاهر عنوانا على ذلك ودلالة عليه. الظاهر عنوان على الباطن ودليل عليه، والباطن يستلزم الظاهر ويؤدي إليه، كما في الحديث، وإن كان لا يصح لكن معناه صحيح: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الباطن لا بد أن يظهر على الظاهر، فاتفاق القلوب لا بد أن يظهر على شكل المسلمين، على صورتهم، على مظهرهم. وأي شيء أولى بذلك من الصلاة التي هي شعار الملة وشعار المسلمين؟ أي شيء أولى بذلك من الصلاة التي يجتمع فيها المسلمون في مكان واحد، يؤدون عبادة واحدة، ويتقربون إلى الله تقربا واحدا؟ فلا بد أن تظهر وحدة المسلمين في هذا الأمر بالذات، ولا يصح أن يكون المسلمون في صلاتهم متنافرين مختلفين، هذا يتقدم وهذا يتأخر، لا يصح هذا. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكيف علم أصحابه، حتى أخذ هذه المسؤولية عمر رضي الله عنه، فكان يحرص على ذلك. بل ورد عنه أنه كان يوكل بالصفوف رجالا، يجعل على كل صف رجلا مسؤولا عن تسوية الصف. وكان لا يتقدم في الصلاة ولا يشرع فيها إلا إذا عرف وتأكد أن الصفوف قد استوت. فهكذا كانت مسؤوليته، وهكذا كان ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن ميمون: وكان ربما قرأ بسورة يوسف أو سورة النحل أو نحوهما في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. سنة أخرى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من سنة الخلفاء التي ورثوها وتعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أن يقرأ من 60 إلى 100، وكان أحيانا يتجاوز ذلك وكان أحيانا يقل عن ذلك. المهم أنه كان هناك تطويل ما في صلاة الصبح، وكان عمر رضي الله عنه يعمل بذلك. انظر إليه، كان يقرأ بسورة يوسف أو بسورة النحل في الركعة الأولى وحدها. لماذا؟ حتى يجتمع الناس، فكان في ذلك مصلحة، لأن صلاة الصبح مظنة بالنسبة لوقتها مظنة النوم والتأخر عن الصلاة، وربما كان المرء متكاسلا أو متعبا لشدة شغل أو غير ذلك، فكان عمر رضي الله عنه يقصد التطويل حتى يجتمع الناس، حتى لا يتأخروا عن الصلاة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت سنة الخلفاء. فأين نحن من هذا الآن؟ أين نحن من هذه السنن؟ أين نحن من هذا الهدي الغائب؟ إن الناس الآن يستعجلون في صلواتهم ويريدون التخفيف فيها إلى أبعد الحدود، حتى أن الصلاة تخرج منهم على غير صلاة، لا يطمئنون فيها ولا يخشعون ولا يتدبرون، فلا يكتب لهم أجرها عند الله تبارك وتعالى. انظر وقارن بين ما عليه المسلمون الآن وما كان عليه المسلمون من قبل. إن المرء إذا قام يصلي بين يدي الله عز وجل فإنه يناجي ربه، ومناجاة الرب لها في القلب لذة وسعادة وفرحة لا يشعر بها إلا المؤمن، وإذا شعر بها حرص عليها وطول فيها. أرأيت أيها الإنسان لو أنك تخاطب حبيبا لك من المخلوقات، أتستعجل أم تريد أن تبقى يومك وليلتك وشهرك وعامك تكلم هذا الحبيب وتتلذذ بذلك وتستمتع؟ فلا مناجاة أعظم ولا أحلى من مناجاة العبد لربه عز وجل. إذا كنت في الصلاة فاستشعر ذلك، استشعر أنك تخاطب سيدك، استشعر أنك تخاطب الله رب العالمين، فلا يليق أن تكون ملولا متضايقا مستعجلا، لا يصح، ولكن تتمتع وتتلذذ بهذه العبادة العظيمة التي تقربك من ربك وسيدك سبحانه وتعالى. قال عمرو بن ميمون رحمه الله: فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه أبو لؤلؤة. بمجرد التكبير خرج الخبيث اللعين لعنه الله تعالى وفعل فعلته النكراء، لأنه علم أنه لا يخلص إلى عمر إلا في مثل تلك الحالة، وكفى بذلك دليلا على شدة عمر وهيبته. ما كان يستطيع أن يصل إليه ولا أن يفعل به ذلك الفعل إلا في صلاة، إلا وهو غافل. أي خبث فوق هذا؟ أي خبث أعظم من هذا؟ قال عمرو بن ميمون: فطار العلج بسكين ذات طرفين، فجعل لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلم يكتفي بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين حتى قتل معه أناسا آخرين. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، والبرنس معروف، ثوب معروف، فطرح عليه هذا الثوب حتى يعطله عن الحركة والهروب. قال: فلما رأى العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، لأنه يعلم جيدا ماذا سيصنع به بعد ذلك، فاستعجل الأمر وضم إلى هلكته هلكة أخرى فقتل نفسه. قال: فتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدمه إلى الصلاة. قال: فأما من يلي عمر من المسلمين فقد رأى الذي رأيت، يعني الذين كانوا خلف عمر أو قريبين من عمر رأوا الأمر وعرفوا ما صنع، ولكن المسجد واسع كبير. قال: وأما الذين في نواحي المسجد فلا يدرون ما حصل إلا أنهم فقدوا صوت عمر، لأن الصلاة جهرية فينتظرون سماع القراءة، ففقدوا صوت عمر. قال: فجعلوا يقولون سبحان الله سبحان الله، جعلوا يسبحون كما هو الحكم الشرعي، لعل الإمام سهى، لعله لم يدري أنه في صلاة جهرية، أيما كان الأمر المهم أنهم فعلوا ذلك. فهكذا فعل الخبيث، وهكذا قتل عمر رضي الله تعالى عنه. نسأل الله عز وجل أن يرحم عمر ويرضى عنه، وأن يلعن قاتله أشد لعنة، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمرو بن ميمون رحمه الله: فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس صلاة خفيفة. خفف الصلاة في هذا الموضع لهذه الواقعة التي وقعت. وانظر كيف تقدمت الصلاة، وكيف حرص عمر رضي الله عنه على ذلك وهو يموت. بعدما ضرب وطئن لم يهتم بنفسه، ولم يقل انتظروا حتى تنظروا في أمري وحتى تسعفوني، ما قال هذا، وإنما حرص على أن يصلي الناس. وفي بعض روايات القصة أنه كأنه أغشي عليه شيئا ما عندما طعن رضي الله عنه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ هذا هو المهم عند عمر وهو يموت، وهو يعاين سكرات الموت. المهم عند عمر أصلى الناس، المسؤولية، الأمانة التي يتحملها عمر، لا يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى وهو عليه شيء، وهو مسؤول عن أي شيء، حتى إذا تأخر الناس عن صلاتهم، حتى ولو كان هذا الأمر في سبيل إسعافه ومداواته، لا يريد أن يبوء بذلك بين يدي الله عز وجل. قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة شعار الملة، شعار الدين، علامة المسلم، شأن المسلم، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. لا حظ في الإسلام لمن تركها. هكذا كان عمر، هكذا كانت مسؤولية عمر. فلما اطمأن عمر رضي الله عنه على المسلمين وعلى صلاة المسلمين نظر في نفسه. فنادى على ابن عباس، قال عمرو بن ميمون، قال عمر: يا ابن عباس انظر من قتلني. قال: فجال ابن عباس ساعة ثم عاد فقال: غلام المغيرة، أي العبد المملوك للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال عمر: الصنع، يعني الصانع، هذا العبد الصانع الذي يصنع الأشياء؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. لقد كان ذلك اللعين مجوسيا كافرا لم يكن مسلما، وقتل عمر رضي الله عنه حقدا وغلا. ما قصة ذلك اللعين؟ وكيف حدثت تلك الواقعة؟ وكيف أدى به الأمر إلى ذلك؟ شأن هذا الرجل أنه كان غلاما للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه. فكتب إلى عمر: إن عندي غلاما ينفع المسلمين، إنه صانع نجار حداد نقاش، يعني عنده صناعات يدوية ينتفع بها المسلمون. وكان المسلمون في ذلك الوقت يحتاجون إلى هذا بعدما توسعوا ودخلوا الكثير من البلاد وتعرفوا على الكثير من الأشياء، وكانت المدينة خاصة تحتاج إلى ذلك. لكن عمر رضي الله عنه من شدته كان يمنع سبي الكفار من دخول المدينة، ولهذا قال لابن عباس في تمام هذه القصة: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكلمة العلج في أصلها تدل على الرجل الشديد الغليظ، وكان العرب أو كان المسلمون في ذلك الوقت يطلقونها على الغلام من الكفار، كان العبد الكافر يسمى علجا. قال: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس والد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد أشار على عمر بذلك، قال: إن عندهم صناعات، وإن عمل المدينة شديد، المدينة فيها أعمال شديدة، ونحن نحتاج إلى أمثال هؤلاء. لكن عمر كان كارها لذلك، كان لا يحب أن يدخل أحدا من الكفار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب المغيرة إلى عمر: إن عندي غلاما كذا وكذا ينتفع به المسلمون. فجاء ذلك الرجل لعنه الله. ثم إنه لقي عمر يوما فشكى إليه من شدة الخراج الذي يفرضه المغيرة عليه، هناك الجزية كما نعلم جميعا يطالب بها ذلك الرجل، فاشتكى إلى عمر أن الجزية كثيرة عليه. فقال عمر: إنها ليست بكثيرة في جنب ما تصنع، يعني أنت عامل مكتسب تكتسب الكثير من الأموال، فهذا الذي تدفعه ليس كثيرا عليك. فغضب اللعين وحقد على عمر رضي الله عنه، حتى أنه مر به ذات يوم، مر بعمر وكان جالسا مع بعض الناس، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تصنع رحى تطحن بالريح؟ يعني بلغ من مهارتك في الصناعة أنك تصنع رحى تعمل بالريح. فالتفت إليه اللعين عابسا وقال: لأصنعن لك رحى تتحدث بها الناس كلهم. فأقبل عمر على من معه وقال: توعدني العبد، يعني انظروا إلى العبد يهددني. وكان ما كان، فما لبث إلا 3 أيام أو 4 أيام حتى قتله، لعن الله قاتل عمر. فهكذا كانت الواقعة. فلهذا قال عمر رضي الله عنه: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، لعله فعلا أوصى المغيرة به وقال له خفف عنه شيئا أو ما أشبه ذلك، فإذا به يقابل المعروف بالنكران. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. لماذا؟ لأنه يعلم جيدا كما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فضل عظيم، كلمة الإسلام فضل عظيم، الشهادة بالوحدانية فضل عظيم. فلو أن ذلك الرجل مات مسلما فله أمل في مغفرة الله وإن فعل ما فعل. وعمر لا يريد ذلك، عمر لا يريد أن يكون لذلك الرجل أمل أو رجاء في رحمة الله عز وجل. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، حتى لا يحاجه عند الله عز وجل بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله. انظر إلى هذا، وانظر إلى قدر هذا الدين، وانظر إلى فضل كلمة التوحيد التي يحصل عليها المسلم إذا قالها وعمل بها. ليس المقصود مجرد الكلمة، ليست كلمة تقال وينتهي الأمر عند ذلك، إنها كلمة لها أعمال. إن مفتاح الجنة له أسنان، لا تفتح الجنة بالمفتاح إلا إذا كان فيه أسنان، وأسنان المفتاح العمل. المفتاح لا إله إلا الله، وأسنان المفتاح العمل والتقرب إلى الله. فلهذا قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قال عمرو بن ميمون: ثم احتمل إلى بيته وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قط قبل يومئذ. مع أن الناس قد وقعت بهم مصيبة أعظم قبل ذلك، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر لم يكن صغيرا في القلوب ولا قليلا في القلوب، لقد كان عظيما كبيرا معظما محبوبا. وفي بعض الروايات، وانظر معي الآن، أن عمر قبل أن ينتقل إلى بيته بعث من يقول للناس للمسلمين: أعمل إن منكم كان ذلك؟ يعني هل أنتم الذين قتلتموني؟ عمر يسأل المسلمين: هل أنتم الذين قتلتموني؟ خشي على نفسه أن يكون فعل شيئا يغضب الناس، يغضب المسلمين فقتلوه. عمر رضي الله عن عمر. فلما جاء إليه الرسول الذي بعثه للناس وقال: معاذ الله، ما علمنا بذلك ولا رضينا به، فقال عمر: الحمد لله. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يموت على هذه الصفة، لا يريد أن يموت مبغوضا مكروها، لأن هؤلاء سيكون لهم حجة عند الله تبارك وتعالى بعد ذلك. انظر إلى عمر، وانظر إلى شأن عمر رضي الله عن عمر. قال: فاحتمل إلى بيته وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قط قبل يومئذ، من شدة الحزن ومن هول المصيبة. قال: فأتي بنبيذ. لما وضع في بيته على سريره أتي بنبيذ، والنبيذ هنا هو الماء الذي ينقع فيه شيء من التمر أو ما أشبه ذلك، ليس نبيذا محرما بطبيعة الحال. قال: فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جرحه. في بعض الروايات أن الطبيب لما أتاه أوصى له بذلك حتى ينظر في هذا الجرح هل يمكن إسعافه أم لا. فلما خرج النبيذ اختلط الأمر، هل هذا نبيذ أو صديد أو دم؟ قال: أي الشراب أحب إليك؟ فقال: اللبن. فأتي بلبن فشربه فخرج من جرحه أيضا، وعندئذ تبين لأن اللبن لونه مختلف عن لون الدم. فخرج اللبن من جرحه أبيض فعلموا أنه ميت. وفي بعض الروايات أن الطبيب قال له: أوصي يا أمير المؤمنين، فإني لا أعلمك إلا تموت اليوم أو غدا. فكان الجرح قاتلا وكان موديا بحياة عمر رضي الله تعالى عنه. انظر أخي في الله، انظر إلى هذه الأمور العظيمة التي كان عليها ذلك الرجل، إنها خيرية الأمة، خيرية أمة الإسلام، خيرية الصحابة رضي الله عنهم، خيرية المسلمين، التي قال فيها الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بأي شيء كانت الأمة خير الأمم؟ وكيف نحقق هذه الخيرية؟ وكيف نثبت عليها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وانظر كيف قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التصويب، تصويب المجتمع، تحسين القيم والأخلاق، الرفعة بالبلاد، النهوض ببلاد المسلمين. لابد أن تسود فيما بيننا الأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة وكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. لابد أن ينتهي من بيننا كل خلق ذميم، كل معصية، كل فجور، كل إجرام. وحسبك بالإجرام الذي ينتشر الآن فيما بين الناس في قتل أو سرقة أو غير ذلك من أمور لا ترضي الله عز وجل ولا يرضاها عاقل من بني آدم. على الناس أن يتوبوا إلى ربهم ويعودوا إلى سيدهم وفاطرهم. عليهم أن ينتهوا عن هذه الأمور، عليهم أن يكونوا فعلا كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليست هذه الأفعال أفعال الأمة المخيرة، ليست هذه الأفعال أفعال الأمة المرحومة، ليست هذه الأفعال أفعال الأمة التي تليق بها، الأمة التي فضلها الله تعالى على الأمم وبعث فيها خير رسول أرسل إلى بني آدم. ليست هذه الأفعال لائقة بنا، ليست من أخلاقنا، ليست من عاداتنا، ليست من ديننا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا أردنا أيها المسلمون أن نكون فعلا كما قال فينا ربنا تبارك وتعالى، فعلينا أن نحقق هذه الصفات. إذا كنا نريد فعلا أن نحقق خيرية الأمة وأن نكون فعلا خير أمة أخرجت للناس، فعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لهذا الأمر العظيم، وأن يجعلنا من خير أمة، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة والحق وهو راض عنا، وأن يتوب علينا أجمعين ويصلح أحوالنا أجمعين، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.